أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه على هذه النعم العظيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من عادات القرآن إذا جاء التنزيل أن ينوه بعظمة الله تعالى كما جاء هنا تنزيل الكتاب من الله لا من غيره العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في موضعها فإذا جاء التنزيل يأتي بعد التنويه بصفات الله هذا من عادات القرآن قال في سورة الأحقاف حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال في سورة الجاثية حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض وقال في سورة غافر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وقال في سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم دائما إذا جاءت التنزيل يأتي بعدها التنويه بصفات الله تعالى وهذه السورة تسمى سورة التنزيل وتسمى سورة الزمر وتسمى سورة الغرف التنزيل والزمر والغرف وهي لما أتى في آخر صاد بقوله أيوة قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ولتعلمن نبأه بعد حين ثم قال تنزيل الكتاب نبأ هذا القرآن بعد حين إما بعد الموت أو بعد هزيمتكم أو بعد يوم القيامة كما أشرنا بالأمس وما أنا من المتكلفين يعني المقصود بها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يتعالم ولا يدعي ما لا يعلم فالتكلف أمر صاحبه مهزوم فلا يتكلف ولذلك قال وما أنا من المتكلفين وورد في حديث ضعيف أنهم في أسفار منهم جاءوا لرجل عند ماء وفي حوض وفيه ماء فقال عمر يا رجل هل ترد السباع عليك قالوا لا تجيبه هذا تكلف السباع ترد علينا ونرد عليها ورجل صب عليه مرزاب ماء فقال له هل هذا نجس قال له يا أخي لا تجبه هذا تكلف خلاص ماء نزل إن شاء الله أنه ما يكون نجس وبعدين لا يتكلف الإنسان والتعمق ما ينبغي ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه سددوا وقاربوا واستعينوا بشيء من الدلجة الراحة. إن المنبت لا أرضا قطع ولا وهرا أبقى. لذلك نهى عن التكلف في كل شيء، في الكلام، في الأمور. إنسان يكون طبيعي، وبالأخص التكلف في العلم وفيما لا يملك الإنسان. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. ثاني، يتواهر أنه عالم، يتواهر أنه غني، يتواهر أنه قوي. لا، الإنسان يعيش على واقعه يكون سعيدا ولا يتكلف. لا شك أن في بعض الأمور مأمور بأن تتعب فيها، لكن هذا ما هو التكلف المنهي عنه. الضيف يكرم ويتكلف له، يعني يبالغ في إكرامه يوم وليلة وثلاثة أيام يكرم، وبعدين قال فلا يحل له أن يثوي بعد ثلاث عند أخيه ليحرجه. يا سلام! إلا من كان معروفا بالكرم ووسع البال، وأنه جعل نفسه وبيته وما عنده خدمة للمسلمين، هذا إذا جاءه الناس يفرح، لكن هذا قليل. ولا يحل له أن يثوي فوق ثلاث ليحرجه. هذا عجيب، تكلف ما يصلح. ولا ينبغي للإنسان أن يلح على إخوانه، ينبغي أن يشير لهم أنه في حاجة، يكفي هذا. إذا كان صاحب مروءة وصاحب دين يكفي هذا، وإذا كان ما فيه، ما هو صاحب مروءة، لو ألحيت عليه ما هو رايح يعطيك. إذن الإشارة تكفي وأخف، أما الإلحاح على الإخوان هذا لا ينبغي، ويسبب إزعاج ويسبب غضب. ولذلك هذه الآية إعجاز: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. هذا إعجاز. ولذا لو تأتي الإنسان وتقول له أنا أطلب منك كل يوم تعطيني كيلو من التراب، يقول لك مرحبا. أول يوم يعطيك، ثاني يوم يعطيك، ثالث يوم يعطيك، رابع يوم يقول لك أنت مجنون، روح خذ التراب لنفسك، ما لك تريد مني التراب، خذها لنفسك. فكيف لو طلبت منه غيره؟ فلذلك يعني من نعم الله على بعض خلقه أن يكون يأتوا إخوانه يريدون منه الحوائج. هذه أكبر نعمة، أولا أنه ما جعلك أنت تحتاج، ثاني شيء أن إخوانك يظنوا بك الخير ويسندون أمورهم إليك. فإن كنت تستطيع فافعل، وإن كنت لا تستطيع فردهم ردا جميل. ولذلك قال ربنا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وما أجمل الحرص على الفضائل التي يعطيها للعبد إذا أسدى لأخيه معروفا، أن يرعى ذلك المعروف ولا يضيعه برفع الصوت أو بالاستهزاء أو بعدم الترحيب به أو بالتبرم عنه، لأن هذا مسح لذلك الفضل الذي فعلته. فالفضل يحتاج إلى فضل ليثبت. لذلك من فعل يعني من حسنة أو فعل خير لأخيه ينبغي أن يرعى ذلك الخير، فلا يرفع صوته عليه ولا يذكر له أنه فعل له خير، وإذا رآه يفرح به ويتهلل في وجهه، وإذا استطاع أن يفعل له خيرا وراءه يكون تثبيت لذلك الخير. أما بعض الناس أعاذنا الله وإياكم من ذلك، إذا أحسن إلى شخص يحتقره ويرفع صوته عليه ويرى أن له عليه منة، هذا لؤم، ما هو طيب هذا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. من الأذى رفع الصوت، جئتنا وأعطيناك وجئتنا وأعطيناك، هذا عيب. أخوك تستطيع أن تعطيه فافعل، لا تستطيع قل له نرجو الله أن ييسر أمرك، الآن ظرفي لا يسمح لي، وأول فرصة إن شاء الله سنحت لي سأسد لك حاجتك ولا أنسى فضلك علي، لأن إتيانك لي هذا فضل منك علي، يمكن يذهب لغيرك، وما قصدك إلا لاحترامك ولثقته بك. فيكون عندنا عندنا مروءة، عندنا فهم للحياة. بعض الناس يا جاءوا الناس روحوا ما عندي عيب هذا، وأما السائلة ما أجمل هذا الدين. إذا تنزيل الكتاب، تنزيل مبتدأ، وهذا اختيار كبير المفسرين، قال من الله هي الخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، بخلاف سورة في قوله تعالى سورة أنزلناها وبراءة من الله، فإن كبير المفسرين قال سورة وبراءة خبر لمبتدأ، أي هذه سورة وهذه براءة، قال لأن في أول الكلام العرب تضمر المبتدأ غزال، أي هذا غزال، سورة هذه سورة، براءة هذه براءة. أما تنزيل الكتاب لأن تنزيل أضيفت إلى الكتاب، فكأن بالإضافة إلى المعرفة اكتسبت معرفة فأصبحت مبتدأ، وأصبح من الله هو الخبر أو متعلق به، أي كائن أو مستقر من الله تعالى. تنزيل الكتاب أي كائن أو مستقر من الله تعالى، والكتاب هنا القرآن. إذن هذا القرآن صفة من صفات الله، صادر من الله، نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كلام الله يخلق به. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وظل خلق من المسلمين في هذا قالوا القرآن مخلوق، وهذا ضلال. القرآن صفة من صفات الله. يمكن أن تقسم بالمصحف تقول والمصحف، كما تقول وبجلال الله وعزته، نعم، لأن ما بين دفتي المصحف كلام الله. الكتاب القرآن من الله، أي ابتداؤه ونزوله من الله جل وعلا المعبود بحق، العزيز الغالب، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. إذن يا عبد الله أبشر بإنزال هذا الكتاب، لأنه نزل من العليم الذي لا تخفى عليه خافية، ومن الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. إذن نفذ الأوامر واجتنب النواهي، واسعد في حياتك وسترحم في أخراك. أيوة. هذا منزل ممن؟ من الله العزيز الغالب العليم الذي لا تخفى عليه خافية. فأنت نفذ أوامر الله واجتنب نواهيه وتأدب بآدابه وتربى على شرعه، فإن الله تعالى يضمن لك أمرين: الأمر الأول صلاح الدنيا، الأمر الثاني صلاح الأخرى. وأي سعادة أكبر من هذا يا أحبتي؟ طيب ما المانع؟ ما المانع؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما بعد هذا؟ إنا نحن، الله يقول أنزلنا لا غيرنا الكتاب القرآن مصاحبا ومتلبسا بالحق الذي لا وراء وراءه. ولذلك هذا سكان الأرض كم مليون الآن؟ سكان الأرض 7 مليارات الآن. هل يستطيع أحدهم أن يجد خطأ في هذا الكتاب في أي ناحية من نواحي الحياة؟ وهو تكلم على نشأ الدنيا حتى دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، وكبريات الأمور مبينة فيه، وبين الاقتصاد والإدارة والعبادة والأخلاق والتربية، وكل منافع أصول الحياة أشار لها في هذا الكتاب. وخاطب نبيه ممتنا عليه وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أليس حري بنا أن نعطي الوقت لهذا الكتاب تبيانا لكل شيء؟ ثم بعد هذا الخبر كأنه جاء ببرهان أنه تبيان لكل شيء. ما الدليل على ذلك؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل المأمورات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كل المنهيات. إذن هذا برهان على أنه تبيان لكل شيء. كأنه ما الدليل على أنه تبيان لكل شيء؟ هذه الآية برهان عليها. أرجع للتفاسير، قالوا هذه الآية فيها كل الشريعة. كتاب عجيب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما فرطنا في الكتاب من شيء: أصول الإدارة، أصول الحدادة، أصول النجارة، أصول الاقتصاد، أصول الصحة، أصول التعامل، تربية الأولاد، التعامل مع الوالدين، التعامل مع الأعداء، التعامل مع الكفار، كيف تسافر، كيف تصلي، كيف تتزوج، كيف تعاشر، كيف تفارق. عجيب. وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ووصل الأربعين يسمونه الأمين، ويأتي بهذا الكتاب ويقول لهم تبيان لكل شيء، وقال لهم إن كنتم مكذبين فأتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. تحدي سافر. أليس حري بنا أن نبلغ هذا الكتاب للعالم؟ أليس حري بنا أن تكون لنا مراكز عملاقة لإيصال هذا الدين للعالم؟ أليس حري بنا أن نتمثل هذا الدين وأن لا نسبب للكفار النفر من الإسلام بعدم ممارستنا لهذا الدين وكثرة مخالفتنا له؟ والله إن هذا لشيء لا ينبغي، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يا أحبتي، لا بد يتعين علينا أن نوصل هذا الكتاب للعالم، هذا الدين، هذا الإسلام، لا بد أن نوصله لسكان الأرض. والآن المواقع وطرق المراسلات والتطور الذي حصل في المعلومات، يمكن أن نبلغ كل العالم هذا الدين بأسهل طريق ولا يكلف كثير. مركز فيه ناس أكفاء في الترجمة ومتابعة لكل من يتكلم على الدين أو يشكل عليه شيء في الدين، فنأتي بالأكفاء ويرد عليه، وهذا الرد نترجمه بلغته ونرسله له، فلا يبقى أحد على وجه الأرض عنده إشكال إلا حل له، ولا يبقى أحد على وجه الأرض يعترض على الإسلام إلا رد عليه ردا بليغا مسكتا. فما يبقى عند الناس إلا أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك الآن لو نعمل استبيان لسكان الأرض، ما أسباب إسلام كثير من الناس؟ في الغالب يكون ذلك بسببين. إسلام الناس في هذا الزمن يكون بسببين. السبب الأول كافر جاور مسلما أو خالطه مسلم كامل الإيمان، على طول يتأثر. أو كافر ترجم له معاني القرآن بلغته وقرأها. إذن أسباب الإسلام الآن أغلبها تكون من شيئين: من خالط المسلمين الصالحين ورأى أخلاقهم ورأى تعاملهم فأحب الدين وقرأ عنه فدخل في الإسلام، أو شخص سمع القرآن وسمع هذا الكلام ثم نظر في معانيه مترجمة عند ذلك يدخل في الإسلام. أما غير الاثنين فتجد أن أغلب من يدخل في الإسلام في هذا الوقت العباقرة، نتيجة للتشويه والتنفير من الإسلام والمسلمين، مراكز ومواقع وإذاعات وجرائد وقنوات شغلها الشاغل تشويه الإسلام والمسلمين، يشوهون ناس لا يفهمون، ناس متخلفون، ناس. ولذلك أكبر ما ينفر الكفار المثقفين من الإسلام ثلاثة قضايا عند المسلمين هي أكثر ما ينفر الكفار من الإسلام. أول شيء عقوبة الزاني المحصن وعقوبة السارق، هذا كثير من الكفار لا يستوعبوه. ثاني شيء الرق، الكفار لا يستوعبوه. ثالث شيء قضايا المرأة. هذه الثلاثة هي أكبر ما يحول بين المثقفين من الكفار وبين الإسلام. وفي الجزء الثالث من أضواء البيان عند قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، بين أن كتاب الله يهدي للطريقة التي هي أقوم في كل شيء. ثم أشار إلى هذه النقاط الثلاثة التي بها ينفر الكفار من الإسلام، وبين أنها متجهة وأنها معقولة وأنها ليست فيها ظلم وأنها عين العدالة وأنها عين الحكمة، فليرجع إليها. ويا حبلا لو ترجمت ممن هو كفء في الترجمة إلى اللغات الأخرى، لأن هذه النقطة الحقيقة من النقاط التي يصعب على الكفار استيعابها، وهي أمور سهلة واضحة. لأن الذي يسرق يجعل ملايين الأيدي مقطوعة، ورحمة به ورحمة بالآخرين هذه اليد التي تنجست تزال حتى يطهر هو وحتى يخاف الآخرون، لأن الذي خلق البشر هو الذي يعلم ما علاج تجاوزات البشر، ألا يعلم من خلق؟ فلا يردع عن السرقة إلا القطع. لو تضربه يسرق، لو تسجنه يسرق، لكن تقطع يده يتوب توبة نصوحة، وإذا رآها الآخر يقلع عنه. فلذلك هذا الدين دين عملاق الحقيقة، ذلك لا بد أن نبلغه للعالم وأن نتمثله وأن نرفق، نبلغه برفق يا أخي، ما شاد أحد هذا الدين الرفق، الرفق ما فيه مثل الرفق. فقولا له قولا لينا ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وما أحوج المنحرفين والضلال لمن يسوسهم بالإكرام وبالرفق وبالجلوس معهم وبالزيارة وبالهدية حتى يعطيك أذنه فتنزع الشر وتضع الخير. ولذلك ثمن دخل المسلمين معمول لتأليف القلوب، ثمن دخل الزكاة، ثمن الزكاة والمؤلفة قلوبهم، وهما قال بعض انتهوا وقال بعض لا، إذا ضعف الإسلام يأتي المؤلفة، وإذا قوي الإسلام ما في مؤلفة. إذا كان الإسلام قوي ما يحتاج التأليف، وقيل المؤلفة يؤلف في كل وقت. ذلك ديننا دين عملاق الحقيقة. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب، إنا الله تعالى أنزلنا، إنا أنزلنا الله نزل الكتاب القرآن إليك يا نبيي متلبسا ومصابحا بالحق، ولذلك ما يمكن يوجد في القرآن خطأ. فاعبد الله مخلصا له الدين. فتفريع علة إنزالنا إليك الكتاب مصاحبا بالحق، فاعبد الله في حال كونك مخلصا له الدين. العبادة هذا هو أثقل، هذا هو ثقل الجمل. دائما نقول ثقل الجملة، إيش معنى ثقل الجملة؟ معنى الكلام الذي الكلام كله يدور عليه. أنت تزور أخاك وتريد أن تقول له إن عقوق الوالدين لا يجوز، وهجره لأمه جريمة، وعدم إكرامه لها وتقديمه لزوجه عنها أن هذا جريمة وهذا أمر شنيع، فتأتي تقول له كيف حالك وما وضعك وكيف العمل وكيف الأولاد والأسرة والجيران وأمورك وعملك، بعدين هذا كله تقديمه. لكن تقول له يا شيخ الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين، وأنت رجل مسلم، وبلغني عنك أن تعاملك مع أمك فيه نوع من اليبس والنشوفة، وهذا من مثلك لا يليق. هذا هو ثقل الكلام، لأن هذا هو الذي جعلك تذهب إليه وتقول له. كذلك فاعبد الله مخلصا له الدين، السماوات والأرض وكل شيء، هذا الكون نزل يعني لتعظيم الله وتوحيده ولاختباره لخلقه، فبعضهم ينجح في الاختبار وبعضهم يرسب في الاختبار، لكن كلهم يطالبون بلا إله إلا الله ويطالبون بالعبادة ويبتلون ويمتحنون بذلك. فاعبد الله أي لا غيره. والعبادة الخضوع والتذلل، خط معبد ومنه العبد لأنه مهيئ للخدمة. والرق سبب له الكفر، سبب له عجز الحكم، يسمى الرق. لا رق إلا بسبب الكفر في الإسلام، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. والعبادة تطلق على كل عمل يحبه الله ويريده من العبد، سواء كان قولا أو فعلا، وسواء كان باللسان أو بالجوارح أو بالقلب. فالعبادات منها مالي ومنها بدني ومنها بالقلب ومنها مشترك. ومخلصا، اعبد الله في حال اتصافك بالإخلاص، والإخلاص دونه خرق القتاد. ولا يكون الإخلاص إلا بالمكابدة، مكابدة النية، مكابدة السمعة، مكابدة الجيران، مكابدة المحمدة، مكابدة الشهوة. فلا يمكن ينال الإخلاص إلا من كابد الطاعات وسأل الله الإخلاص، وعلم أن الخلق عاجزون أن يوصلوا لك خيرا أو يدفعوا عنك شرا. فأنت عاقل لا يعني تتعلق بالعاجز، وإنما تعلق بمن؟ بالقادر الذي لا تخفى عليه خافية، الكريم الذي إذا أراد شيئا أن يقول له. تعلق بمن هو، بمن يعطيك، بمن هو قادر عليك، بمن يمنعك، بمن يعزك، بمن يذلك، بمن يحييك، بمن يميتك. أما الخلق عاجزون فلا تتعلق بهم، ولكن عدم تعلقك بهم لا يجعلك تحتقرهم ولا تؤذيهم ولا ترتفع عليهم ولا تزدريهم. لا، احترم الناس لكن لا تتعلق إلا بالله مخلصا. أول شيء يأتي به الإخلاص مكابدة. تريد تدخل في العبادة، خلص نيتك. تريد تتصدق، خلص نيتك. تريد تتوضأ، تريد تصل، تريد تحج، تعتمر، تريد تتصدق، تريد تزور والديك، تزور مريض، تزور أخاك، تريد أن تنام، تريد أن تأكل، تريد شهوتك. فإذا كانت النية مصاحبة للأعمال أرباح هائلة، لأن المباح يكون فيه أجر. وإذا كنت كل عمل تريد أن تعمله تخلص نيتك وتصحبها بإفراد الله بالعمل وعدم مشاركة غيره معه، فهذا ربح وخير وبركة. ولكن الشيطان عدو لنا وسلطه الله علينا، ويجري من أحدنا مجرى الدم. والمال حبب للنفوس قالوا لأجل البقاء، قالوا بحثنا عن المال، والإنسان طول الوقت يفكر بالمال. قال العلماء هذا من قوة الضمان، هذا من قوة الضمان. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قوة الضمان تجعل الواحد لا ينام يبحث عن المال، لكن الجنة ما ضمنت. قال لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة. لكن لا، الرزق مضمون لكل واحد، فكل مخلوق يبحث عن رزقه لقوة الضمان. الفأر والنملة والعصفور وكل مخلوق يبحث عن رزقه. قالوا لما، بعض العلماء سألوا قالوا لما الإنسان دائما يبحث عن الرزق وهو مضمون؟ قالوا ذلك لقوة الضمان، لما ضمينه له جعل في قلبه البحث عنه، ولذلك يدبر الأمر الكبير المتعال. لكن إذا فطن المسلم أن رزقه مضمون يقوم بالأسباب تأدب بس، ولا يتعلق المال في قلبه. فالذي امتلأ قلبه من محبة المال لا يجد الخشوع ولا يجد طعم للحياة. وإذا كان عنده مال يحب الزيادة، ولا يمكن يصل رحم، ولا يمكن يعمل معروف، وتبقى حياته نكدة. نرجو الله أن لا يجعل في قلوبنا الدنيا. ومن أعوذ بالله امتلأ قلبه من حب الدنيا يكون بخيلا، ويحزن إذا صرف ولا يستطيع أن يصل رحيم ولا أن يساعد الناس. والمال للإنفاق، ولا توجد صفة يتصف بها المسلم أجمل بعد الإيمان والتقى من الكرم، السخاء. تستر بالسخاء من كل عيب، فإن العيب يستره السخاء. إنسان إذا كان كريم كل عيوبه يسترها الكرم، وإذا كان بخيل يا لطيف، إذا رأى واحد يجعل بينه وبينه عمود ويهرب عنه، وإذا قال من يسافر كله يقول أتعذر. البخيل ما يحب واحد يسافر معه، بخلاف الكريم كل واحد يريد أن يسافر معه وأن يجاوره، لأنه إذا رآه يجد خير منه. ولذلك وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأحضرت الأنفس الشح، وكل مشكلة الآن تقع على الأرض من أسبابها البخل، ما فيه مثل البخل. ذلك المسلم يبذل، وموعود من بذل بالإخلاف فيضاعفه له أضعافا كثيرة. لا توكي فيوكي الله عليك. دين رائع الإسلام. نعم. إذا إنا، يقول الله إنا معظم نفسه وهو عظيم، أنزلنا لا غيرنا عليك يا نبي الكتاب القرآن مصاحبا ومتلبسا بالحق الذي لا وراء وراءه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا هل فيه كلام أجمل من هذا؟ خذ العفو السهل من أخلاق الناس، لا تأذي الناس، لا تتشدد على الناس. تريد أن تأخذ بالتقاء، خذ نفسك بالتقاء، الناس اتركها، خذ السهل من الناس وأمر بالمعروف بالجميل. وإن جاءك شيء بسبب الأمر أعرض عن الجاهلين. فاعبد الله مخلصا، يعني له الدين، له العبادة. الدين أساسه لا إله إلا الله، الصلاة، الصدقة، الصوم، إكرام الناس، الرفق، عدم الكذب. مخلصا له في عبادتك في عملك. ألا لله الدين الخالص، ألا حرف استفتاح وتنبيه، لله لا غيره الدين العبادة الخالصة تكون لله لا لغيره. فلا يوحد يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يسأل إلا الله. الدين الخالص لله يعني العبادة والطاعة، الخلاص فيها لله. أما غير الله فلا يعبد ولا يخلص له. نعم. والذين، والقوم الذين، والجماعة الذين اتخذوا استعملوا من دون الله أولياء، يعني يناصرونهم ويساعدونهم، قالوا ما نعبد هؤلاء الأصنام وهؤلاء الآلهة إلا ليقربونا إلى الله. ولذلك قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإذا دهمتهم الكروب تركوا الأصنام والأوثان وأخلصوا لله، كما قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين وفرحوا بها، جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يقربنا إلى الله زلفى، ما إعراب زلفى يا أحبة؟ يقربنا إلى الله زلفى. لا بد أن نقوي العلاقة بسبويه والكساء حتى نفهم القرآن، لأن الإعراب يساعدنا على الفهم. الإعراب مندرجة تحت المعاني. زلفى ما ناب عن المطلق من يقربنا، يقربنا إلى الله قرابة. زلفى ما ناب عن المطلق من إيش؟ من يقربنا، نفس مفعول، زي فرحت جللا وجلست القرفصاء، جلست جلوسا، القرفصاء نوع من الجلوس، وفرحت جللا، والجلل نوع من الفرح، كذلك يقربنا إلى الله قرابة زلفاء. نعم، ما نابع المطلق من يقربنا. رأيتم ما اتضح المعنى؟ إذن الإعراب تساعدنا على المعاني. إن الله لا غيره، توكيد، يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، أي في الذي يختلفون فيه أو في المختلف فيه، ما مصدرية أو موصولية. إن الله تعالى لا يوفق ولا يهدي من هو كاذب كفار، كذب بنسبته الولد لله وبنسبته الأنداد لله، كفار صيغة مبالغة من الكفر، وهذا ينطبق على من كتب الله عليه الشقاوة، لا يهدي من هو كاذب لا يقبل الصدق، كفار لا يقبل الإيمان، ختم عليه بالشقاوة، الله لا يهدي. نعم. والهداية التي هي إدخال المعلومة في القلب من خصائص الربوبية، أما الهداية التي هي البيان والإرشاد والتوضيح، هذه يملكها الأنبياء ويملكها العلماء وأتباعهم، كما قال تعالى لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ترشد الناس وتدلهم وتبين لهم الحق من الباطل، وقال له في حق عمه: إنك لا تهدي من أحببت. هداية الإرشاد يملكها الأنبياء والعلماء والدعاة، وهداية التوفيق من خصائص الربوبية. قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك نوح ابنه كان كافر، وفرعون امرأته كانت من الصالحات، آسية بنت مزاحم، امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لوط كانت امرأته كافرة، نوح كانت امرأته كافرة، امرأة لوط وامرأة نوح. ولذلك نحن لنا أن نوصل الدعوة لأقربائنا وأصدقائنا وجيراننا ونبلغهم، لكن ما نملك أن ندخل لهم المعلومة، لكن نرجو الله لنا ولهم الهداية ونرفق بهم ونوخر المعلومة، أما إدخال المعلومة في القلب هذا لا يملكه إلا الله. ذلك بعض الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ولا يفهم، عمر سأل الرسول عن الكلالة وسأله عنها في البخاري، ضربه في كتفه وقال له: تكفيك آية الصيف، تكفيك آية الصيف. وقال عمر: ما سألت رسول الله عن شيء أكثر من الكلالة، وإني أقول فيها برأيي، هي ما عدا الوالد والولد. وهذا نص القرآن: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا نص في أنه لا ولد له، وله أخت فلها نص ما ترك، والأخت لا ترث النصف، لا مع الأب ولا مع الجد ولا مع جد الجد. إذن هذا صريح، وعمر ما فهم. وفاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها، جاءت لأبي بكر تقول له: أعطيني من ميراثي من أبي. قال لها: لا نورث. نبي الرحمة قال: لا نورث. هي ما فهمت، قالت: ترث أبيك ولا أرث أبي، رضي الله عنها، ما فهمت. لذلك إدخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية لا يملك أحد. لذلك نحن عندنا أن نبين للناس، كما قال النبي: إن عليك إلا البلاغ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض ثم عاتبه، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون أما الكفار يبعثهم الله لا يسمعون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، من كتب الله عليه الشقاوة الله لا يهديه. إن الذين سبقت لهم إيش؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. حقت كلمة ربك على الذين كفروا إنهم أصحاب النار عياذا بالله، لا يدخلون في الإسلام. نرجو الله السلام والعافية. هنا رد على هؤلاء: لو أراد الله أن يتخذ ولدا وهو حاشاه من ذلك لاصطفى واختار مما يخلق ما يشاء، ولكنه ينزه عن ذلك ويبعد ولم يرد ذلك ولم يكن ولو حرف امتناع لامتناع، لأن ذلك لا يليق بالله ولا يصح، كما قال هناك: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. كما لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فليس فيهما آلهة غير الله فلم تفسدا. وذلك الصدق والربط على مثل هذا على المقدم والتالي، وهذا طبعا بحثه في المنطق. نعم، تنزيها له وتقديسا له. هو الله الواحد القهار، هو الله الواحد القهار لخلقه، فكيف يتخذ له أنداد وتتخذ معه الآلهة ويطلب غيره ويرجى غيره ويسأل غيره؟ هذا لا يليق. سبحانه تنزيه له، هو الله الواحد القهار، ما أراده يكون. إذا قال لشيء كن يكون. خلق السماوات والأرض، إذا من خلق السماوات والأرض ينبغي أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر ولا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. خلق السماوات والأرض وله كل شيء، والسماء بنيناها بأيد، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. نعم وقدرة لا يمكن أن يدركها عقل الإنسان. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال للنار كوني بردا، بعدين قال وسلاما. قال المفسرون: لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم. إذا من هذه صفاته تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ من هذه صفاته يعني يشرك به يعصى؟ والله جنون وسفه. خلق السماوات والأرض بالحق، خلقا مصاحبا ومتلبسا بالحق. السماوات جعلها مسكن الملائكة وبناها وجعلها سقف محفوظ وجعلها سبعا شدادا، ويستحيل الإنسان الآن يقول لك السماء من أي شيء هي، هل من الزجاج أو من الخشب أو من الحجارة أو من الحديد؟ ما الذي صنعت منه السماء؟ المراصد لم تصلها، والمراكب لم تصلها، ولم يقل لنا ربنا من أي شيء صنعت. ولذلك الله قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال هناك في سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة هي نهاية العدد، سبعة أبحر، وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس البشر يكتبون بلايين السنين مضروبين في الحصى لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. لذلك من فهم قدرة الله وعظمته يمتلئ قلبه من الخوف ومن الإجلال، ويكون من عباد الله الصالحين، فيغمره ربه بالخير في الدنيا ويجعله في الغرف يوم القيامة. ولكن هذا لا يكون إلا بالعلم والعمل. العلم هو الذي يخاف به العبد، والعمل هو الذي يرفع الإيمان، والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. لا إله إلا الله تجعل العمل الصالح يرتفع، أما من لم يقل لا إله إلا الله لا يرتفع عمله، على أصح الأقوال. نعم، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وقال في الآية الأخرى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، التكوير هو اللف، فكأنه يجعل النهار يلتف على الليل فيكون الليل 9 ساعات، بعدين يكور الليل على النهار فيكون النهار 9 ساعات في الشتاء، يزيد هذا في هذا. ولذلك هذه قدرة، لو جاء البشر ليجعلوا ساعة من الليل في النهار لا يستطيعون، ولو اجتمع أهل الأرض ليجعلوا ساعة من النهار تدخل في الليل لا يستطيعون. ولذلك امتن علينا بأن جعل لنا الليل والنهار، وقال من إله غير الله يأتيكم بضياء، من إله غير الله يأتيكم بليل، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار. نعم وقدرة هائلة ينبغي لنا أن نقدرها وأن نعمل بمقتضى شرع ربنا، لأن هذا الأوصاف العظيمة المقصود والنتيجة أن يطاع الله وأن يعبد وأن لا يخالف أمره وأن لا ينتهك نهيه. كل الشريعة المقصود منها أن العبد يدخل الجنة ولا ويبعد عن النار. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نرجو الله